إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة الفتح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير، وحديثنا اليوم رواه أيضا أو أصله عند الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. ووصلنا في الحديث إلى قوله: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس. قبل ما أستمر إخوة الإسلام بسرد الحديث، نربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة عقد صلحا مع قريش، وكان في بنود هذا الصلح أنه توقف الحرب بين الطرفين 10 سنوات، وفي بنوده أيضا أن أي قبيلة عربية أحبت تنتسب إلى هذا الصلح فلها ذلك. فكان في العرب قبيلتان عدوتان، هما بنو بكر وخزاعة، فانتسبا إلى الصلح. خزاعة انتسبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بنو بكر فلازت بقريش. بعد سنة ونصف من هذا الصلح غدرت بنو بكر بخزاعة، وقريش لم تقف على الحياد، بل أرسلت سلاحا لهم بالسر ورجالا بالسر، وغدروا بهم في جوف مكة. طبعا مباشرة وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خزاعة أرسلوا شيخين من شيوخهما فأخبرا النبي بما جرى عليهم عليه الصلاة والسلام. هلأ قريش خافت من الغدر، في اليوم الثاني طلعوا بحولهم: شو عملنا نحن؟ نحن بهمنا الصلح يستمر، وليش ارتكبنا هذه القضية؟ هذه غدرة وما بيناسبهم الحرب. لذلك كلفوا أبا سفيان أن يذهب إلى المدينة من باب يؤكد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد أنه إذا سمع، أنه إذا كان النبي سمع في خبر الغدر بيقول له: لا، نحن ما كان لنا علاقة. يريد أن يثبت العقد ويزيد في مدته. طبعا لما وصل أبو سفيان إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه الجواب، قال له: خلينا نثبت العقد ونزيد المدة. النبي لم يجيبه بشيء عليه الصلاة والسلام. رجع أبو سفيان خائبا. لماذا لم يجيبه عليه الصلاة والسلام؟ كان النبي عازما عليه الصلاة والسلام على فتح مكة، ولا يريد أن يخبره. لو أخبره بتصير بيستعدوا للحرب وبصير في مجازر في مكة، بس كمان ما قال له خلص الصلح على ما هو عليه، بصير هذا غدر. فسكت عليه، ما رد عليه جوابا. فرجع أبو سفيان خائبا، بس ما هو عارف شو بده يصير. بعد ما راح أبو سفيان رجع إلى مكة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم للصحابة: جهزوا، بدنا نفتح مكة. كان النبي من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في المعارك والغزوات لا يخبر. في هذه الغزوة لماذا أخبر؟ في بعض العلماء يقول يمكن ما أخبر إلا بعض الرجال، وبعضهم بيقول توسع عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة بالأمر من أجل أن يتهيأوا للفتح، لأن ستكون معركة ليست سهلة، وحتى يتحمسوا، لأن كان أكثرهم من المهاجرين اللي يتشوقون إلى فتح مكة، اللي قريش أخرجتهم منها وطردوهم من مكة، هم يتشوقون. فلما يسمعوا في فتح مكة بيصير الكل بده يرجع ويدخل في الجيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أني أنا أريد فتح مكة، فتجهزوا للمعركة وللسفر معي. ولكن ماذا يريد عليه الصلاة والسلام؟ يريد يبقى الأمر سرا. لذلك قال دع الله يقول اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش، أي اللهم لا توصل أي خبر عن نيتي أو غزوتي لمكة لقريش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد يفاجئهم، يريد أن يفاجئهم في مكة حتى لا يستعدوا، حتى لا تقع دماء كثيرة في مكة. أول شيء بلد حرام. الأمر الثاني ما يريد أن يقتلوا عليه الصلاة والسلام، كان يحب هدايتهم، إذا وجهوا بدون قتل قد يقتلون، لكن إذا أخذوا على حين غرة فسوف يستسلمون، وبالتالي في فرصة لدعوتهم وهدايتهم إلى الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني دعا هذه الدعوة وأخبر الناس وما تخبروا أحدا. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع رواية يقول فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السير إليهم، ثم أعطاه امرأة أو أعطاه إلى امرأة فجعلته في عكاصها وخرجت به وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا. ما معنى هذا الكلام؟ في أحد الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة من اللي كانوا بمكة وهاجروا إلى المدينة، حاطب كتب كتاب خان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. شو الكتاب؟ كتب رسالة إلى قريش، وبعث الرسالة إلى 3 من رجالات قريش اللي شاركوا في الغدر في قتل خزاعة، وهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. عم بيقول لهم بالكتاب انتبهوا، الرسول ناوي يفتح مكة عليه الصلاة والسلام. فشو عمل؟ كتب الكتاب بيده بالسر، طبعا بالسر، وشاف امرأة، هذه المرأة ما كانت مسلمة، فقال لها خذي هذا الكتاب، هي طبعا المرأة ما بتعرف شو في بالكتاب، قال لها خذي هالكتاب ووصلي إلى فلان وفلان بمكة وما تخبري أحدا به، ما مخلوق يعرف الأمر، وها مصاري خذيها. جعل لها جعلا أي مال حتى تبلغ الرسالة إلى قريش. فالمرأة ماذا فعلت حتى لا ينتبه أحد للكتاب؟ لأنه بتعرف في خطر، يعني وصاها كثير أنه هذا الكتاب خطير وواحد يشوفه. فماذا فعلت؟ جعلته في عكاصها، يعني كان عندها شعر، ما كانت محجبة طبعا، ما أنا مسلمة أصلا، كان عندها ضفائر شعر فلفته وحطت الكتاب على بين ضفائر شعرها حتى لا يراه أحد، وخرجت متجهة إلى مكة. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة غدر وخانك وكتب كتابا إلى قريش بصفة كيت وكيت. جاء الوحي مستفيضا في الأمر. شو أفاض؟ هلأ نبين في الرواية بعمل الله. يقول فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمر وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. شوف التفصيل اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. جاب 3 من أشداء أصحابه، علي والمقداد والزبير، وقال لهم تنطلقوا بسرعة الآن قبل المرأة ما توصل إلى مكة. في مرأة الزعينة يعني امرأة تركب على هودج، يعني بتركب مثل خيمة صغيرة تحطها على الإبل على الجمل وبتسافر فيها لمسافة طويلة 600 كيلومتر. فكانت النساء تركب داخل هودج، داخل خيمة تسمى الهودج، المرأة في هودجها تسمى ضعينة. فقال لهم بتروحوا إلى روضة خاخ، هذه المكان يبعد عن المدينة حوالي 20 كيلومتر. يشوف الوحي شو أعطى التفاصيل، قال له بتروحوا في هذا المكان، توصلوا أنتم إلى هذا المكان ستجدون المرأة. المرأة معناتها ما صار لساعة انطلقت، هي انطلقت من ساعة، فقال لهم تلحقوها بعد 20 كيلومتر بتكونوا أنتم وصلتوا إلى روضة خاخ، بتكون هي وصلت لهلا، تكون وصلت. ساعتها بتكون وصلت. معناتها الوحي ما تأخر نصف ساعة دغري نزل الوحي. وشوف التفاصيل انه في هذا المكان ستجدون المرأة، ما انه روحوا على الطريق ودوروا عليها، لا، بهالمكان ستجدونها ومعها كتاب فطلعوا منها شو ما يكلف. يقول علي رضي الله عنه: فانطلقنا تعاد بنا خيلنا، انطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. علي رضي الله عنه يقول ما تأخرنا أبدا، انطلقنا مباشرة من ساعتنا حتى وصلنا إلى روضة خاخ، فهناك فعلا لقينا ما في بالمكان أحد إلا امرأة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أي ريب ولا شك، مثل ما وصف امرأة راكبة في هودجها وما في غيرها بالمكان. فكان الأمر بالنسبة لهم سهلا، فماذا يقول لها علي؟ فقلنا لها: هاتي الكتاب، أخرجي الكتاب، في معك رسالة، أعطينا إياه. فقالت: ما معي من كتاب. المرأة ما نفهميني شيء، ما نفهميني شيء، ما نعرف أن الوحي نزل بأمرها. فقالت له: ما معي شيء، لا رسالة ولا شيء. فعلي رضي الله عنه حتى ما يضيع الوقت معها ماذا يقول لها؟ قال: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين فيه. ألا ما تضيع لنا وقتنا، نحن الرسول أرسلنا عليه الصلاة والسلام، جاء وحي من الله، أنت معك كتاب، بدك تجادلي وتكذبي، هلا منقلعي كل ثيابك لتخرجن الكتاب أو لنلقين فيه. يقول: فلما رأت الأمر جدا أخرجت الكتاب من عقاصها ودفعته إليه. لما المرأة شافت الموضوع جدي، منو عم يلعبوا، منو عم يلعبوا في وحي من الله عز وجل والجماعة جديين، فقالت له: شو الكذب، ما بينفعني الكذب. قالت له: تكرم عيناك. فكت شعراتها، طلعت الكتاب، سلمتها لعلي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه بعد ذلك يقول: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف من أدبهم حتى ما فتحوا الكتاب، دغري مباشرة رجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا فيه هون بحضور النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا الكتاب، ورقة واحدة، شو مكتوب فيها؟ يقول: فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاطب كتب كتابا، رسالة كما ذكرت في بعض الروايات، وجهها إلى ثلاثة من المشركين، من كبار المشركين، وما كتب كل التفاصيل، بس كتب لهم: انتبهوا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاي عليكم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، عيطوا لحاطب. لما وصل الكتاب حاطب ما عنده علم بشيء، الرسول بعث ثلاثة، حاطب ما عنده علم، جاب الكتاب، حاطب ما عنده علم، قرئ الكتاب، حاطب ما عنده علم. فعيط له لحاطب رضي الله تعالى عنه ولم يتعجل عليه، ما دغري حكم عليه، لا، بده يسمع منه عليه الصلاة والسلام. فقال له: ما هذا يا حاطب؟ قال له: شو هالكتاب اللي انت بعته؟ شوف شو القصة، في رواية ما حملك على هذا، شو اللي دفعك تعمل هيك، تخون الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا يقول حاطب؟ يقول: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي، والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وعلمت أن الله سينصر رسوله عليه الصلاة والسلام. شوف الكلام الفصيح الصادق، ماذا يقول حاطب رضي الله عنه؟ يقول يا رسول الله ما تستعجل علي، بدي بيّن لك عذري. يقول أنا صحيح هاجرت من مكة إلى المدينة، بس أنا ماني من قريش. هو كان من قبيلة عربية من بني لخم، قبيلة عربية من شمال جزيرة العربية. قال له أنا جيت سكنت بمكة وصار لي حلف مع قريش، يعني صداقة وعلاقة قوية مع بعض قريش، بس أنا ماني من أصل العشيرة، ماني من أصل القبيلة. لذلك كل المهاجرين إذا هاجروا إلى مكة تاركين نسوانهم أو أولادهم أو بيوتهم أو مزارعهم أو عقاراتهم في مكة، ما في خوف عليها، لأن لهم قرابات في مكة، ابن عمه يلقسه كافر أو ابن خاله أو ابن جده أو ابن كذا، لهم قرابات من الكفار يحمونهم بها. كان العرب رغم أنه في عداوة بالدين بس بيغاروا على العشيرة، عندهم العصبية، فما بيسمح مثلا فلان يجي أحد يحتل له بيته أو يأخذ له ماله أو يعتدي على أولاده بسبب القرابة. لو كانت قرابة ما هم متفقين على الإيمان، بس متفقين على العشيرة. لذلك قالوا المهاجرين اللي معه كلهم عندهم قرابات، لأنه هن من أصل قريش، فهل قرابات حموا بها نسوانهم باللي بمكة وأولادهم وحموا بها أموالهم؟ أما أنا ماني من أصل قريش، ماني من نفس العشيرة، ماني من نفس القبيلة، وما عندي أحد يحميني، أنا عندي أولادي بمكة وعندي أموالي بمكة، فخايف إذا عرفوا إن نحن انطلقنا سمعوا بدهم يجوا. أول شيء ينتقموا من اللي ما له أصل ولا له عشيرة ولا له قوة من المسلمين، فبينتقموا من أولادي بيقتلوهم، ياخذوا أموالي، بياخذوا كذا. فأحببت أعمل معروف إليهم وأخبرهم ببعض الأمر حتى يكرموني ما يقتلوا لي أولادي، بس بنفس الوقت أنا عارف أن الله سينصر رسوله، ما أني هذا سيؤخر النصر، لأن الله وعدك بفتح مكة، الأمر منتهي. فقلت أنا هذا أمر ينفعني ولا يضر الإسلام والمسلمين. هذا تبرير حاطب رضي الله عنه. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا الصحابة صاروا موجودين وعم يسمعوا الحديث، عيطلوا لحاطب قدام الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. رجل صادق، رجل صادق. كان عمر موجود رضي الله عنه، فماذا يقول؟ قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا رجل خان الله والرسول عليه الصلاة والسلام، خليني أقتله. فماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول له عليه الصلاة والسلام: يا عمر لا تنسى من هو حاطب هذا، حاطب هذا من الشهد بدرا مع المسلمين، مع النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوا مع المسلمين في أصعب الغزوات، غزوة بدر وقف معنا، وبعدين حتى في غير بدر وقف، حاطب وقف في كل الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، في الخندق وغيرها وأحد، بس بدر لها أهمية في الإسلام لأن كانت أول معركة فاصلة بين الحق والباطل. قال له حاطب: من الذين جاهدوا معنا في بدر. الأمر الثاني أن الله تعالى أعلمني أن كل أهل بدر مغفور لهم، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأهل بدر كلهم من أهل الجنة، مغفور لهم، ما فين يعمل له شيء. فماذا يجيب عمر في بعض الروايات؟ يقول: ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. بكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فأنزل الله تعالى آيات في موضوع حاطب بن أبي بلتعة، وهي أول سورة الممتحنة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. شوف هالآية الكريمة نزلت في شأن حاطب رضي الله عنه، ماذا يقول الله تعالى فيها؟ بيقول: يا أيها المسلمون، يا المؤمنون اللي آمنتم بالله ورسوله، إياكم أن تتخذوا أعداءكم، أعداء الله والرسول، وأعداءكم أنتم أيضا، تتخذونهم أصدقاء تلقون إليهم بأسرار المسلمين رغبة في مودتهم، تلقون إليهم بالمودة أي تفضون إليهم بأسرار المسلمين رغبة في مودتهم. ثم يبين الله تعالى أنه لماذا لا تتخذون أصدقاء بهم، كفروا أول شيء بالله والرسول، كفروا بالإيمان والحق، بعدين هم اللي أخرجوكم من مكة ما رحموكم، هم طردوا الرسول وطردوكم من مكة ما تركوكم. ثم يقول تعالى إذا كنتم تعلمون أن الله يعلم ما تخفون وما تعلنون فكيف تفعلون هذه الأعمال، ألا تعلم يا حاطب أن الله سيطلع رسوله على الأمر، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. من أين ستذهب إذا لم تفضح في الدنيا ففي الآخرة، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام لأن فيها فوائد كثيرة، أبدأ ببعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بعض الناس قد يفهم منها أن اعملوا ما شئتم يا أهل بدر أنه شو ما تعملوا من معاصي وذنوب فذنوبكم مغفورة، روحوا أزنوا واسرقوا وافعلوا كل المنكرات ذنوبكم مغفورة، لا ما هذا المعنى أبدا يا إسلام، ما هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المراد بالحديث أن الله تعالى اطلع على قلوب الصحابة اللي شاهدوا بدرا مسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلم في قلوبهم الصدق والإخلاص وحب الله ورسوله، وعلم الله أنهم سيستمرون على الصدق إلى مماتهم فبشرهم بالجنة في حياته، هذا مراد الحديث، هذا معنى الحديث. الحديث يراد أن الله بشرهم بالجنة في حياتهم لأنه علم منهم الصدق في غزوة بدر وعلم أنهم يموتون على الصدق ويستمرون على طاعة الله ورسوله، مثل ما النبي بشر عليه الصلاة والسلام كثيرا من أصحابه بالجنة وهم أسيهم أحياء على الأرض، بشر قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر 10 من أصحابه بالجنة في حديث واحد، طبعا مبشرون بالجنة أكثر من 10 بس اشتهر 10 لأنه ورد في أسمائهم حديث جمعهم جميعا، بس من أهل الجنة المبشرون بالجنة كثر في الإسلام، أهل بدر كله من أهل الجنة، أهل بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة، 1400 من أهل الجنة، أهل بدر 300 واحد من أهل الجنة، طبعا في ناس مشتركين شاهدوا هنا وشاهدوا هناك، 10 المبشرون بالجنة من أهل الجنة، أزواج النبي من أهل الجنة، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من أهل الجنة، في صحابة بأسمائهم ورد أحاديث خاصة فيهم مثل عكاشة بن محصن هذا من أهل الجنة، في فلان سماه النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، فأهل الجنة كثر. فالحديث يراد به أنه هؤلاء بشروا بالجنة في حياتهم. بتقول بس هذا لا يلزم أهل الإسلام أنه المبشر بالجنة ما بيعمل ذنب، الله تعالى علم أنه قد يقع منهم ذنوب مثل ما عاطب عمل ذنب، مثل ما مصطح بن أثاثة من أهل بدر وعمل ذنب، ولكن الله يقول الله يعلم أنه هذا إما يتوب من ذنبه فيغفر له أو ذنبه مغفور لأن له حسنات تغمر، حسنات كثيرة مثل الجبال تغمر هذا الذنب الصغير. فحاطب عمل ذنب بس إما تاب منه وإما حسناته الكثيرة في جهاده مع النبي عليه السلام يغمر هذا الذنب ويستره ولا يظهر. هذه الفائدة الأولى أخي الإسلام من الحديث. الفائدة الثانية أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما حاطب، لا شك الذنب اللي وقع فيه حاطب ليس صغيرا، كبائر الذنوب ذنب كبير، تجسس على المسلمين خيانة لله والرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الذنب اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا عمله برفق ولين، ما سمع ولا كلمة ولا بهدل ولا شيء. لماذا؟ لأن له سابقة في الإسلام، سابقة في الجهاد والتضحية، قاتل مع النبي في بدر وفي أحد وفي الخندق، كل المشاهد شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا توجيه من النبي، شوف هذا الدرس بيعلمنا النبي شيء عليه الصلاة والسلام. شو هو الدرس؟ أنه المسلمون عليهم أن ينظروا إلى أصحاب الذنوب وأصحاب الأخطاء نظرة كاملة، ما ينظر فقط إلى الخطأ. ما معنى نظرة كاملة؟ يعني إذا إنسان وقع في خطأ أو في ذنب ما دغري تجي تواجه، انظر إلى تاريخه، فإن كان له سبق في الجهاد والعلم والدعوة والتربية و و و وكذا، فحاول خفف. إذا بدك تلوم خفف، بدك تعاتب خفف، وإذا سترت فهو أفضل. ليش؟ لأن له تاريخ، تاريخ الجهاد الدعوة. وهذا المعنى اللي فهمناه الآن من الحديث صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا إنسان من أهل الفضل والخير والجهاد والدعوة وقع في ذنب فأستروا عليه، ما تفضحوا، خففوا عنه، إلا إذا عمل حد من حدود الله، زنا ما بقى في شفاعة، ما نقول مخفف عنه لا، بس أقل من الحدود، نظر نظرة محرمة ما تبهدلوه، قبل قبلة محرمة إذا كان له سابقة في الدعوة والجهاد ما تبهدلوه، خففوا في اللوم والعتاب عليه. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا التوجيه النبوي أخذ الإسلام نحن اليوم خالفناه مخالفة كبيرة وأدى إلى أثار سلبية كثيرة في حياتنا. هذا التوجيه، هذا التوجيه البسيط خالفناه في حياتنا، شوف وين وقعنا وين صبنا. اللي كيف هذا الأمر نبين مثلا. اليوم بتلاقي كثير من الشباب خاصة الشباب الملتزم، خاصة اللي يدرسون الشريعة طلبة العلم الشرعي، بتلاقي إذا رأوا بعض العلماء من القدامى أو من المعاصرين وقع في خطأ في فتوى، ما بدي أقول خطأ، فتوى هو هذا طالب العلم يظن أخطأ فيها، فبيبلشوا سواء فتوى في الدين أو في السياسة أو في أي شيء، بيبلشوا نجر بالمشايخ. لهذا العالم أو الشيخ زنديق ضال خنزير، ليش يا أخي؟ لك أفتى بالانتخابات، أفتى بالانتخابات، أو وافق على كذا، أو فعل كذا. أول شيء يا أخوة الإسلام، هذه المسائل الاجتهادية، في مسائل اجتهادية، يعني الشيخ لما يفتي مثلا بمسألة، لو أنت منك مقتنع بفتوى بس هو يمكن فعلها عن قناعة وعن دليل، منو زن لم يزني لم يسرق، هذه فتوى اعتقد أنها حق، فأنت لما تبلشوا بنبذ العلماء تنتقدوا المشايخ السابقين ولا اللاحقين، يعني حتى مشايخنا القدامى ابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين والألباني وغيره ما نجوا من تكفير بعض الشباب لهم، والله الألباني كافر عدو الله، لك ليش؟ لك أفتى بكذا، لك يعني هذا المفتي لما يفتي هو يظن أن هذا حق، أنت تخالفه الرأي، ما يلزم أنه أنت على حق. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن الذي فعله كان ذنبا، لو كان ذنب عليك أنه تسكت، إذا موجود بالحياة تنصح بينك وبينه، ما تفضح بين الناس، لما تفضح بين الناس هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عالم له قدره في الدعوة في الإسلام في تربية الناس في توجيه الناس، فإذا سقط هذا الشيخ من أعين الناس ضيعت كثيرا من أمور الدين أحكام الدين. اليوم كثير من الشباب ما بيتركوا شيخ إلا بلاك ضلال فساق المشيخ ما تسأل عنه، ما بيسوف رنج، شو صار في حياته، شوف الآثار السلبية، بدي أذكرك بعض الآثار السلبية بجهلهم. أول أثر، الناس ما عاد عنده قدوة، ما عاد عنده قدوة، فالإنسان اللي ملتزم جديد أو إسا ملتزم تقول ليش عم تشرب الخمر يا أخي، اتق الله بلغ، يعني المشيخ اسمع شو عم ينحكى عليهم، بدك ما أشرب الخمر، لو شوف المشيخ شو عم ينحكى عليهم، أنا الحمد لله أني بس عم أشرب خمر. فهن الشباب أسقطوا القدوة من حياة الناس من عوام الناس، ما عاد عندهم قدوة يقتدون بها. الإنسان دائما يحتاج إلى مثل يا إسلام، قدوة يقتدي بها في حياته، لك فلان أنا بقتدي به، ليش؟ إذا قصرت في العبادة بتذكر جهاده وكذا بيمشي بتحمس. لما تسقط القدوة من أعين الناس بيقول لك خلص، يعني هل أنا شو ما بعمل معذور، إذا المشيخ هيك عم ينحكي عليهم شو أنا ماني شيء. هذه أكبر خطيئة وقعوا فيها الشباب. الأمر الثاني غير موضوع الخطيئة، انتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقص في حياتنا. كيف نقص في حياتنا؟ اليوم الدولة يا أخوة الإسلام بتقدر السياسي، ليش؟ تقول لك سياسي يا أخي منتخب، نائب منتخب، بعدين قانون يعطيه حصانة. وكانت الدولة تقدر المشايخ في أزمان بعيدة. يقول لك المشايخ يا أخينا ما فينا نزعلهم. بيقول لك هيجوا الناس علينا بيوم الجمعة بيخطبوا خطبة واحدة بفرطونا بيروحونا. فلما بلش الشباب انتقادات بالمشايخ ما تركوا أحدا لم يسلم أحد من لسانهم. فصرت الدولة لا تقدر المشايخ. صرت الدولة لا تقدر المشايخ. لأن الشيخ مثلا في شاب صار عليه مظلمة تتصل بالمسؤول. لكن إن شاء الله إن شاء الله بشوف أنا بشوف إذا بقدر سيد سيد. طيب ليش بيقول لك هيك؟ بيقول لك أصلا هذا مين بيرد عليه؟ لو أنا قلت له ما بدي ساعدك وخطب مين بيرد عليه؟ ما الناس أصلا كفرته. والناس ما بتطيقه والناس ما بتحبه والناس بتحكي عليه. ماشي فين على الواتساب شو عم يجري؟ فكان الضرر رجع على من؟ على الشباب أنفسهم على الناس. ناس تجي بتقول لك يا أخي يا شيخ نحن سرقت أموالنا بالبنوك. رحنا عند السياسيين ما ساعدونا عند النواب ما ساعدونا. عوام بدنا نروح؟ جينا لعندكم أنتم المشايخ. يقول لك يا أخي نحن ليس لنا كلمة. ما بيردوا علينا أصلا. ما أنتم أسقطتم هيبتنا في أعينهم. ما بيردوا علينا. الشباب يبعثوا لك أنه سلخوا جلودنا في السجن. عم بيعاملونا كيت وكيت وكيت. طيب يا أخي بيقول لك ليش ما عم تتدخلوا؟ لك يا أخي ما قدروا نحكي كل شيء. عم نتدخل بالليل والنهار. ما أحد بيرد. أنتم أسقطتم هيبة المشيخ في أعين هؤلاء سبب جهلكم وافترائكم. ولو الشيخ وقع بخطأ بينك وبينه ما تظهر هذا البلد فيه نصارى وفي شيعة وفي دروز وفي ملحدين وفي علمانيين وفي أعداء الدين. ما تفضحوا بعضكم أمام الناس. شوف التاريخ الإسلامي نتعلم من التاريخ. في يوم من الأيام أحد علماء الإسلام يسمى سلطان العلماء العز بن عبد السلام في معصية وقع فيها الحاكم في مصر السلطان الحاكم في مصر وقع في معصية. فإجى العالم العز بن عبد السلام قال له بدك ترجع على الأمر. ما بدي فصل شو الموضوع يعني لأنه طويل شوي. قال له بدك ترجع عن هالأمر. فجبله الحاكم المسؤول قال له روب الله البحر. شو بدك تعمل يعني روب الله البحر من اللي حرد عليك؟ فالعالم شو عمل العز بن عبد السلام؟ قال لك إذا بدي للناس قوموا هجوموا عليه وكذا بدنا ناكل أكل آخر شيء. بيقولوا لنا إرهاب وما إرهاب على السجن. فقال له ما أنا مشكلة ما بدك تدري من المشكلة. أنا طالع من القاهرة رايح إلى الشام بدي أترك البلاد. هذه بلد لا يحترم فيه أهل علم. ماني باقي فيها ماني باقي. فأخبر الشيخ أنا يوم التنين طالع من مصر من القاهرة. فالسلطان منه سألان قال لك نخلص منه نخلص منه ما في. لما أجي يوم التنين كانت آلاف الناس محتشدة أمام بيت الشيخ أمام العز بن عبد السلام. فلما طلع معه غراضه قالوا قال لهم شو بكم؟ قالوا رايحين معك. وين رايح؟ إلى الشام. رو معك لن نسكن في مدينة يهان فيها العلم. فهون لما انطلق هو والناس ماشيين معه الى الشام تاركين القاهره الوزير وزراء دغري مخبرين راحوا عند السلطان قالوا له الحق حالك الناس كلها خرجت من القاهره مع الشيخ يريدون يتركوا البلاد بسبب انك انت قلت هالكلام للشيخ ورفضت الفتوى. فقال له اذا بدك تدل الحاكم تبقى بس ما بقى في محكومين ما بقى في شعب فركض لحق حالك. فركض السلطان الى الشيخ العز بن عبد السلام وقال له شو بدك بيصير بس خليك بالبلد. قال له بدي هالأمر يطبق. قال له تكرم عينك. فالناس لما ياخذ الإسلام الناس يعني إذا لم يكن لها مرجعية لم يكن لها مرجعية من مرجعية الناس السياسيين. ما كلنا بنعرف أنه السياسيين اللي انتخبهم لمصلحة من شنائ مليونين ليرة على الصندوق وهن بيعرفوا أنه أنت انتخبته لمصلحة فبهموا مصلحته. لما تتعارض مصلحته مع مصلحتك بيقدم مصلحته بتقول له كيف قدمت مصلحتك؟ بيقول لك انت قدمت مصلحتك. ما انت مش مليون ليره اتخذتني وما لك مقتنع فيني. بس علاقه الناس بالمشايخ وبالعلماء علاقه اخرى علاقه على بناء على الدين قائمة على اساس الدين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا تقوم على المصالح. هذه العلاقه اقوى في التاثير بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من علاقه الناس بالسياسيين. فإذا أفسدنا هذه العلاقة وما عاد المشيخ هيبة فلذلك لا تسأل بعد ذلك على الانحراف في المجتمع. هذه الفائدة الثانية في فائدة ثالثة على السريع، كلمتين على السريع لأني أطلت، أنه شوف عمر رضي الله عنه كان فجأة بده يقتله لحاطب، قال له بدي أضربه أقطع رأسه، لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هالكلمة دغري تغير، صار يبكي، صار يبكي. شو هالتغير؟ ليش تغير؟ يعني أول شيء هو كان غضب لله والرسول، صادق غضب من أجل الله والرسول. لما الرسول بين له قال له يا أخي أنت من غضب لله والرسول؟ نعم أنا غضب لله والرسول. قال له الله والرسول عليه الصلاة والسلام من الراضيين عن غضب كذا، يريدون أن يعفوا عن حاطب ويسامحوه. فلان وبكى وندم على ما قاله في حق حاطب. شو هذا الاستجابة لله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش والله أنه الرسول يقول كذا ثم لا يا أخي بدي أشوف وضعي. نسأل الله تعالى السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.